الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان. مرحبا بكم على مائدة صلاة التهجد، حلقة جديدة في رحاب شرحنا لرسالتي الموسومة بهذا العنوان: وصايا القلب. ومع اللقاء السادس، في بداياتي أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، ما زلت مع وصاياي لولدي. الوصية التي ما زلنا في رحابها هي وصيتي له بأن يلزم الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، ففهمهم هو الفهم، وعلمهم هو العلم، فهم تلامذة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهم أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق. ثم انتقلنا إلى المحاور التي يقوم عليها هذا المنهج الرباني، وما زلنا مع تلك المحاور. قلت: وهو منهج يقوم على محاور ثلاثة: عقيدة صحيحة، وخلق كريم، وفهم سديد. هو فهم الصحابة رضي الله عنهم، فهم أعلم الخلق بمراد الحق. فليسعك يا ولدي ما وسعهم، وقف يا ولدي حيث وقفوا، فإنهم عن علم وقفوا. شرحنا الدرس الماضي المحور الأول، محور العقيدة الصحيحة. في هذا اللقاء أواصل ما بدأت. المحور الثاني من محاور المنهج الرباني هو الخلق الكريم. الخلق الكريم، فالخلق ثمرة من أعظم ثمار العقيدة الصحيحة، لذلك لا يمكن أبدا أن تجد صاحب معتقد صحيح وفيه سوء خلق أبدا، إنما سوء الخلق ناشئ عن غبش في العقيدة والمنهج. لذلك يربط الإسلام بين العقيدة والخلق في مواضع كثيرة من السنة، كلكم يحفظها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كلكم يحفظ هذا النص، أليس كذلك؟ بلى. وبدأ بالإيمان وعدد الأخلاق: إكرام الضيف خلق، الإحسان للجار خلق، القول الطيب خلق، الصمت عن الشر خلق. ده كله ناشئ عن إيه؟ عن الإيمان بالله واليوم الآخر، فيثمر طيب الأخلاق. يبقى الخلق مستمد منين؟ من المعتقد، من الإيمان، لأن من آمن بالله تعالى وعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى هيجد أن من أسمائه الرقيب. الرقيب الذي يرقب قولك وفعلك وحالك ويحاسبك عليه، فلابد أن تستقيم. عشان كده كثيرا ما أقول عن هذه العبادة، لعبادة المراقبة دي أعظم العبادات، لأنها في أعلى مراتب الدين، اللي هي الإحسان. النبي لما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول لك الإحسان من محورين، محور المشاهدة ومحور المراقبة. المشاهدة في قول النبي أن تعبد الله كأنك تراه، دي مشاهدة، ترى ربك بصفاته وبأفعاله وبسننه جل وعلا فتستقيم. طب أنا ضعيف عن قضية المشاهدة، انتقل للرتبة الأخرى وهي رتبة المراقبة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه المراقبة. يعني إيه باختصار؟ علم القلب بقرب الرب. شكرا. هتستقيم جوارحك لما تعلم قرب ربك، فهو البصير الذي يرى أفعالك، وهو السميع الذي يسمع أقوالك ويسمع صمتك وسكوتك، وهو العليم الذي يعلم تفاصيلك، يعلم مخارجك ومداخلك. يبقى لازم إيه؟ تنضبط. عشان كده قال في القرآن: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. مادام عرفوا ربهم هيستقيم. فعشان كده بنقول لابد أن يعرف الناس أولا ربهم، أصل كل خير. عشان كده مغبون ضعيف المعرفة بالله. وأنا قلت لكم كثيرا في هذا الباب، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. حديث كلنا يحفظه، سمعناه كثيرا. هو ده المعيار يا إخوة. إن أردت الجنة باب للجنة، عليك أن تقوم بإحصاء الأسماء من القرآن وصحيح السنة. وعدد الأسماء اللي مطالب حضرتك بإحصائها من أجل الجنة كم اسم؟ 99 اسما بس. أحصيها يعني إيه؟ أحفظها عددا وأفهمها معنى وأتعبد بمقتضى هذه الإحصاء، إن فعلت الجنة. كثيرون انشغلوا بشواذ العلم، صح؟ المناظرات والمعطرات والقيل والقال. المناظرات لها مناط، مناط إحقاق الحق بس عند الضرورة، لكن ما تكونش هي المنهج. مش الإسلام منهج مناظرات أبدا. المناظرة لمين؟ للمخالف. فبنرده بالمناظرة، إحقاق الحق، ويكون على قدر الضرورة فقط مش إفراط، لأن القرآن علمنا كده: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركهم إلا من ضرورة، أن يلبسوا على الناس فتبدأ تبين الحق بالدليل، ولا تسرف تمضي، لأن في ناس اتخذوا من المناظرة منهجا، حياتهم كلها مناظرات وأخذ ورد، دول بيضيعوا على طول. ليه؟ دايما المناظرات فيها نوع غلبة، والغلبة تؤثر على النفس سلبا، الشموخ والكبر والعلو. إذا كنت تجد صغار سلكوا هذا المسلك فتطاولوا على الكبار. ليه؟ لأن هو الشيطان بيستذله في ده بالضغط. زي ايه؟ واحد يقول لك انا بعالج بالقران مثلا، يبدا مسلك العلاج في الاول في ورع وفي تقوى ونحسبه وعنده اخلاص، عالج حاله وحالتين وثلاثه، الشيطان سايبه، ما شغال مع الشياطين، بيحارب الشياطين فسايبه. يجي في لحظه كده: شفت بقى، ما شاء الله عليك، مفيش حاله بتقف قدامك. اي والله. يبدا صاحبنا يتنفخ، لدرجة سمعت أحدهم يقول لي: شيخنا هات لي أي حالة، والله العظيم هكذا، هات لي أي جن، هات لي. أهو صاحبنا ده والله كانوا هيرموه من الدور الخامس، الجن الطيار كانوا يسمونه، راح يعالج حالة بعدها. شوف الانتكاسة والانكسار. كان هيطير بيه من الدور الخامس لولا الناس مسكوه. فمن هنا بتبدأ قضية الشموخ. فيبدأ بعد ما كان يعلم أن الشافي هو الله ظن في نفسه القدرة، ودي أخطر حاجة. لما بتظن في نفسك القدرة بتسلب منك كل عطية. ولذلك النبي لما أبو ذر طالب الإمارة قال له إيه؟ إنك ضعيف، مع إنه قوي الإيمان، ده صحابي ضعيف لأنه طلب. خلي بالك قوي، هو صحابي قوي الإيمان لكن ما دام طلب هيتوكل لها، هيوكل لنفسه خلاص. أنت شفت إن أنت عندك قدرة، دي الخطورة هي. قال إنها أمانة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة. طيب مع إن النبي منعه الإمارة لكن الصديق ولاه صح، وعمر والله ولاه، هل الصديق يخالف أمر؟ لا، الصديق على علم بمنهج النبي. النبي منعه لأنه طلب، إنما الآن فهم إنها أمانة ما طلبش، وهو مؤهل يتقدم، إنه مؤهل فاهم؟ المؤهل يقدم، لكن إن طلب فالنبي قال له لا اصبر شوية ما ينفعش الآن، لأنك إيه زي ما النبي كده قال في الحديث آخر، من طلب الإمارة وكل إلى نفسه ومن طلب لها أعين عليه. فدي مسألة تربوية دقيقة جدا، وذلك البعض بيجي له إشكال هنا وأنا عالجت هذا الإشكال كثيرا. يقول لك يا عم الشيخ ما أنت قرأت بنا في سورة يوسف وسيدنا يوسف طلبها، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، صح؟ طلبها؟ لا ما طلبهاش. يوسف طلب للأمر كله فاختار ما يحسنه. شوف قبلها وقال الملك ائتوني بها أستخلصه لنفسي، يعني إيه؟ هو اللي هيدير البلد كلها، لأن كان رتبة الملك في مصر قديما شرفية فقط، زي الملك في المغرب رتبة إيه؟ شرفية. مين اللي بيحكم؟ الحكومة. فكان اللي بيحكم العزيز، عزيز مصر ده بس هو رئيس الحكومة. الفرعون ده منصب شرفي ملك، لكن مين اللي بيدير الدولة؟ العزيز، عزيز مصر، خلاص كده. فلما الملك طلبه للأمر كله قال له لا أنا أحسن إيش؟ الاقتصاد. قال اجعلني على خزائن الأرض، هذا ما أحسنه. فيوسف لم يطلب إمارة ولكن طلب للأمر فاختار ما يحسنه، اختار إيش؟ وأنت كذلك إن طلبت افعل ما تحسن فقط، افعل إيش؟ ما تحسن فقط. فهنا لما النبي منع، لأن منع لعلة الطلب، مع إنه أحق به، أحق بالإمارة، ده تربى على إيد النبي يا إخوة، ده صحابي، تفهم؟ إنما ليه منع؟ لأنه لما طلب فهنا زي المعالج ده شاف نفسه بيعالج، فهنا الخطورة بقى، فبيبدأ يعلو ويشبه. فكل من سلك مسلك المناظرة وقع في ده. كانوا في البدايات كويسين، بدأ مثلا في بعضهم الآن بدون أسماء طبعا، كان بنظر الشيعة وموثق في هذا الباب لأنه عنده علم بكتبه. مع الوقت حصل إيه؟ حصل الشموخ، عمل برنامج اسمه بوم تيرين، خلاص بقى سخرية. ليه؟ شاف نفسه أقوى، ودي أخطر حاجة في المناظرة، دي أخطر حاجة بقى، شاف نفسه. ما دام شفت نفسك سقطت من عين الله على طول. هو الطريق ده محتاج لإخلاص يا أخي. وآخر كان موفق ومسدد في الرد على بعض المبتدعين وكنا ندعو له بالتثبيت، فجأة انقلب على عقبيه، بدأ يطعن في الأكاد، طعن في النووي وابن حجر وصنف كتاب في النووي وناس يكفروا. ده جه منين؟ من المناظرات، لأن هذا الطريق خطير جدا. يعني الفكر الآخر ده اللي بيسكت العلماء ما هو من هذا الباب، لأنه شغل نفسه بإيه؟ بالشدة على المخالف فقط، ما شغلش نفسه بالمعتقد والمنهج، فبقى كله شغله على الشدة على إيش؟ المخالف. فحصل المنهج في مسألة فبقى شغله شغل الباب ده، فبقى عنده خلل في الفهم، لا فاهم معتقد ولا منهج ولا عارف يفرق بين زلة عالم وبين بدعة مبتدع، فكله عنده زي بقول لك كده كله عند العرب صابون، فهمني كده؟ هيصة أي حد خلاص يتبح، ما عندوش فرق بقى وما عندوش ورع كمان، بينشأ عنده عدم الورع. ليه؟ لأنه خلاص ما بيشوفش حتى، لا بيحترم سبق ولا علم ولا صدق ولا إخلاص، هو عنده بس إزاي أسقط ده، ودي أخطر حاجة في المنهج. عشان كده بنقول اعرف ربك أولا. لو علمت أن أعظم عبادة عبادة المراقبة هتستقيم علم القلب بقرب الرب، فتبدأ بقى تنقب على أسمائه وصفاته وتبدأ تعمل بها، هتستقيم هتستقيم. وما دمت قليل العلم لا تتطاول، يعني اللي بيجرحوا العلماء دول تجد شاب صغير جدا بيطعن في الشيخ الحويني رحمه الله مثلا، الراجل مات يطعن في الحويني يقول لك مستراح منه، وعيل سبحان الله لا يصلح ان يكون نعلا في قدم الحويني رحمه الله، عيل صغير كده. ايه اللي علمه التطاول؟ من علمه على هذا المنهج، منهج الاسقاط فقط، فدي اخطر حاجه في المنهج. خلاص، كذلك وصل الطعن في اهل الثغور، مش في العلماء فقط، حتى في من يحفظون بيضة الإسلام. الأمة غالبها من القاعدة، ولم يسلم منهم من يتعرضون للقصف ليل نهار، ولم يسلم من ألسنتهم. ده ناشئ عن إيه؟ عن الجهل وعدم العلم بالله، ودي قضية خطيرة جدا. عشان كده بنقول اتعلم العقيدة أولا، اعرف ربك أولا، اعرف الأسماء والصفات والأفعال والسنن، لأن ده هيثمر إيه؟ هيثمر التواضع والخشية. يا شيخ تعرف إن أنت مخلوق ضعيف، فتستقيم على أمره وهترجو لجميع السلامة، وتحاول تلتمس الأعذار، وتحاول تتأول القول حتى وإن ظهره المخالفة، هتحاول تنقله على الممدوح الخير، أو تعتذر للمخالف لعله يقصد لعله يقصد لعله يقصد. وهكذا العالم يا إخوة، العالم يحزن لزلة أخيه، مش يفرح به. عشان كده إبراهيم علمنا هذا المنهج على مائدة سورة مريم، يا أبتي إني أخاف، هي دي، أنا بدعوك عشان خايف عليك، مع أبيه الكافر يا إخوة، مش مسلم اختلف معك أو خالف أو وقع في بدعة، اسمه مسلم ما دام دون الكفر، فلازم التمس له العذر، لازم انصح له، لازم اخذ بيده، مع التحذير من الاخذ عنه في هذه البدع، ده واجب شرعي عشان حفظ المنهج، لكن مش طعن وذبح. فاصبح الانصاف والعدل عزيز جدا انك تكون منصفا. فعشان كده بنقول لك ابدا بالعقيده اولا، فلما تثبت عندك العقيده لما يجي لك دب بعمرة تكرمه، لان ده خلق جه منين؟ من العقيدة. لما يكون لك جار هترعيه مش هتأذيه، لان ده خلق جاي من عقيدة. ليه؟ لان انا ده ما احبوش لنفسي، ما احبوش لغيري، ما احبش حد يزعجني وانا نايم، طب انا ما ازعجش الناس، وهكذا حتى وان هم ازعجون انا لا افعل، وهكذا اتمنى للناس البراء والسلام مش الإسقاط، وخاف على الناس. جه كله منين؟ من العقيدة. العقيدة هتعلمني أضبط اللسان بقى. ليه؟ يعني كما قيل لبعض السلف وكان يكثر الصمت، فسألوه عن كثرة صمته قال علمت أن لساني يسبح إن أطلقته أكلني. عارف ده مين؟ ابن مسعود، السيد عبد العاطي، ولا أيمن ولا أيهم ولا أبو عمر ولا كامل ولا ده عبد الله بن مسعود اللي تربى على إيد النبي، اللي النبي سماه الغلام المعلم. شوف خايف من إيه؟ من اللسان. طب إحنا بقى يا رب سلم يا رب سلم. فينضبط اللسان إمتى؟ من المعتقد. عشان كده بنقول المحور الثاني في المنهج الخلق الكريم، والخلق ضبطه الحسن البصري في ثلاث كده 19 دقيقة، ناخد الحتة دي وخلاص. في ثلاث قال حسن الخلق في ثلاث: في بذل الندى، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. يعني ايه بذل الندى؟ عشان نترجم وقف، يعني بذل المعروف والخير، البذل يعني العطاء، والندى قطرات الندى خير غيث، فأنت بتبذل الخير وكف الأذى، منع الشر بقى سواء كان مادي أو معنوي. المادي إنك ترمي في طريق الناس ما يؤذيهم، واحد يجيب الزبالة يرميها في طريق الناس، ياكل موزة ويرمي القشرة في طريق الناس، ده أذى مادي. واحد يتزحلق يتكسر رجله تبقى أنت السبب، يرمي شوكة في الطريق أو زجاجة مكسورة، هذا كله أذى مادي. في بقى الأذى المعنوي، النظرة المحرمة للمرء، الغيبة، الطعن، الكذا كذا، دي كلها أضرار لازم تبعدها عن المسلمين. الأخيرة بقى طلاقة الوجه، البسمة صدقة، عبادة سهلة جدا غير مكلفة، لا بندفع فيها فلوس ولا بتتعبنا كمان والله، وبيسموها كده أعظم رسالة حب غير مكتوبة. أنا عشان أكتب رسالة حب هكتب أتعب، البسمة خلاص بتودي رسالة حب جميلة بدون كتابة. لما تدخل على الزوجة أنت مبتسم كده، ربنا يزوجك، كل ما أتكلم عن الزوجة الواد يعرف عامل لي كده، ماشي ربنا يزوجك. لما تدخل عليها وانت مبتسم كده خلاص هتنسيها اللي كانت بتدبره لك كمان، خليك ذاكر، ما هي قاعده عماله تدبر. تيجي تلاقيك انت ما شاء الله وحشتيني، وحطها في حضنك وبسمه شكا في التعب، خليك ذاكر، ما تبقاش كده زي الجماعه اللي عندنا، خليك متفاهم كده، لعيب لعبها احسن هتتعبك، خلاص كده خليك ذكي بقى قوي. هتلاقيها كمان هي ما تكون عايزه حاجه تعمل لك ايه؟ تلاقي داخله مبسوطه، ما في حاجه ورا، هتديها وانت مبسوط ما دام جايه مبتسمه، صح؟ فهي البسمه كده. ولذلك قال تبسمك في وجه اخيك صدقه، بهذا القدر اكتفي، اقوم الى الصلاه، غفر الله لي ولكم.